الحمد لله رب العالمين. قلنا أن أصالة التخيير أصالة التخيير التي حددنا موضوعها نتكلم فيها في ثلاثة محاور. المحور الأول أن يدور الأمر بين الوجوب والفرمة الذي هما متناثران، من باب أن الوجوب افعل والفرمة لا تفعل، افعل ولا تفعل فهو تناقض، لكن كلاهما توصليان مع وحدة الواقع. دار الأمر بين الوجوب والفرمة وكلاهما توصليان مع وحدة الواقع، كما إذا حلف على سفر معين أو على تركه يعلم بأنه حلف، أما حلف على فعل السفر أو حلف على تركه فدائر بين الفعل وعدم الفعل، ولم يكن أحد الأمرين أو أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستسقاط حتى ينحل هذا العلم الإجمالي، ولم يكن الاحتياط ممكنا. كيف يحتاط؟ هم يسافر هم لا يسافر؟ لا يمكن احتياط ايضا لا يمكن، لانه لا يتمكن من الموافقة القطعية او المخالفة. هل يسافر هم لا يسافر؟ ما يتمكن. يتركهما معا ما يتمكن. كيف يترك السفر ويترك عدمه؟ ايضا لا يمكن. طيب، اذا علم إجمالي دائر بين المحذورين الفعل والترك وكلاهما توصلي. مثال آخر، المرأة المردد وطؤها في يوم معين بين الوجوب والفرمة، واقع واحد، أنا حلفت، أما حلفت على مواقعة الزوجة أو على ترك مواقعة في ليلة الجمعة مثلا، فتعلق الحلف إما بالفعل إما بالترك، وهذا تناقض. يمكن أن نوجد مثال آخر. المثال الآخر مثلا، لو فرضنا أن أبانا كتب وصية وقال اعملوا بهذه الوصية حرفا بحرف، بعد موته أخرجنا الوصية، هذا الأب كان يكتب كتاباته بدون تنقيط، فرأينا في جملة وصاياه أنه أنفقوا على المواكب الحسينية أربع رغزات ويا عين ويا تاء صغيرة، أنفقوا على المواكب الحسينية هذه اللفظة أربع رغزات ويا عين ويا تاء ملايين دينار مثلا، حتى هذه الرغزات 63 وحدة للباء تصير صرحة، أولاد أولية تاء والثالثة رجزات تسعة، إذا سبعة يحرم التصرف في المليونين، إذا تسعة يجب التصرف في المليونين. هاي المليونين صار إما واجب إما حرام. هذا مثال أوجدته يعني أنا بدون أن يكون موجود في أحد الكتب. وصية أنفقوا، هاي أربع رجزات ويا عين ويا هاء صغيرة، إذا هاي سبعة إذا يحرم التصرف في الزائد على السبعة، أو تسعة إذا يجب التصرف في المليونين الزائد على سير المليونين، إما واجب إما حرام، إما واجب إما حرام، وهما توصليان. توصلي هذا مو تعقد يحتاج الا الى خلط القربة، والواقعة واحدة. طيب، هذه امثلة. هنا العلم الاجمالي كما قلنا علم اجمالي بتكليف الزامي، لكن احتمال وجوب واحتمال حرمة، مصادق العلم الاجمالي. هذا العلم الاجمالي ما في قصور، علم اجمالي بتكليف الزامي، لكن قام البرهان على استحالة تأثيره، تأثير هذا العلم
لأنه ما يمكن أن يكون هذا العلم منجز لا بوجوب الموافقة القطعية غير ممكنة، ولا يمكن أن ينجز حرمة المخالفة القطعية غير ممكنة، ولا يمكن أن ينجز أحد الطرفين معينا، لا مستحيل هذا مستحيل، هذا هم مستحيل تنجيز أحد الطرفين معينا، لأن نسبة العلم إلى الطرفين على حد واحد، فترجيح أحدهما على الآخر مستحيل. طيب هنا في هذا المولد، نعم إيه؟ لا 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 لا، إما الواجب تسعة إما سبعة، لا السبعة متيقنة، السبعة متيقنة، الاثنين لو واجب لو حرام، لأنه إذا لو واجب يعني تسعة، إذا مو تسعة حرام، لأن ما لنا حق نغير، شلون نصوص على المواقف العزيمية؟ تسعة هو يريد سبعة، فالمليونين هنا مليونين، مليونين إما واجب إما حرام. طيب هنا اختلفت كلمات الأصحاب في هذا المورد في هذا المقام، أنه هل تجري البراءة العقلية هنا أو تجري البراءة الشرعية أو لا يجريان، ويجري التحليل العقلي أو نفصل في جريانهما، نقول براءة عقلية ما تجري، براءة شرعية تجري مثلا. هنا خمسة أقوال. القول الأول الذي اختاره صاحب الكفاية وهو الحكم بالإباحة شرعا، حكم بالإباحة، حكم هنا مو براءة شرعية، مو أصل عملي، حكم بالإباحة شرعا، يعني ذهب إلى الظاهر أنه ذهب إلى قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة، الأصل في الأشياء الحل كحكم شرعي أو الإباحة، الحرمة أو الإباحة، الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة، فذهب إلى الحكم بالإباحة شرعا، حكم شرعي هنا. هذا إذا علمنا بعدم صدور نص من الشارع، بعدم صدور نص، علمنا بعدم صدور النص، فالأشياء أصلها على الحاضر أو الإباحة، إذا قلنا بالإباحة هذا حكم شرعي، هذا هو أصل عملي. والتخيير بينهما عقلا، يقول العقل يقول تخيل، أما الحكم الشرعي يقول إباحة، إباحة. هذا اختاره المحقق الخراساني. القول الثاني الحكم بالتخيير عقلا من دون التزام بحكم شرعي ظاهري، من دون التزام بحكم ظاهري، حكم ظاهري يعني أصل عملي. هذا اختاره المحقق صاحب المحقق العراقي. تخيير عقلي بدون التزام حكم ظاهري شرعا، يعني بدون التزام بالبراءة. ثالثا اجلنا جريان البراءة عقلا وشرعا، اختاره السيد القوي والشيخ الأنصاري، براءة شرعا وعقلا. رابعا جريان البراءة شرعا وعقلا، لكن إضافة الحكم بالتخيير عقلا، براءة شرعية عقلية والحكم بالتخيير عقلا، اختاره السيد الخميني. خامسا احتمال الحرم، تقديم احتمال الحرمة، نقدم احتمال الحرمة، هذا ذهب تقديم احتمال الحرمة، ذهب إلى قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل أو الحظر، ذهب إلى الحظر، احتمال الحرمة، تقديم هذا الاحتمال، احتمال الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا القول الخامس نسبه الشيخ الأنصاري إلى بعض الأصحاب، منه ما ندري به. النتيجة من هذه الأقوال باستثناء هذا القول الخامس الذي يقول بتقديم احتمال الحرمة، هي التخيير من ناحية عمل المكلف. كل هذه الأقوال الأربعة تقول عمل المكلف تخيير، لأن القول الأول الذي هو بصاحب الكفاية يقول تخيير بينهما عقلا والحكم بالإباحة شرعا، إذا تخيير عقلا في عملي، القول الثاني الذي اختاره المحقق العراقي الحق يقول الحكم بالكثير عقلا من دون التزام بحكم ظاهر شرعي، هم كثير عقلي في عمل المكلف. سيد الكوين اللي يقول جريان البراءة عقلا وشرعا يعني هم كثير في عمل المكلف. القول الرابع جريان البراءة شرعا وعقلا والحكم بالتخيير عقلا الذي قال الخميني ايضا تخيير في عمل المكلف. فقط الخامس يقول تخييم جانب الحرمة هذا ما لي تخيير في عمل المكلف، هذا الذي نسبه الشيخ الأنصاري الى بعض الاصحاب. اذا هذه الاقوال الخمسة باستثناء الاخير كلها تقول شيئا واحدا، تخييرا في عمل المكلف. اي إيه تقديم جانب الحرمة حكم شرعها مو اصل عملي مو براءة، تقديم جانب. وانت ذهب الى تلك القاعدة الاصل الاشياء الحظر او الاباحة فقال بالحظر، نتبه الى بعض الاصحاب منهم مجلس. طيب سر هذا الاختلاف بين العلماء هو ان احتمال الوجوب واحتمال الحرمة إذا لوحظ كل واحد منهما بما هو غرض العلم الإجمالي، وهنا لا يمكن التنجيز لاستحالته. كيف؟ كيف؟ لا يمكن هنا التنجيز. موافقة قطعية ما يمكن، يعني الأمر دار بين الفعل والترك وتناقض، فموافقة قطعية ما يمكن، مطالبة قطعية ما يمكن، ما يمكن تنجيز احدهما دون الاخر معينا، واحد معين مرجح مستحيل، لانه ترجح بلا مرجح. اذا لابد من القول بالتخيير العقلي. اذا نظرنا الى ان احتمال الوجوب واحتمال الحرمة هما اطراف للعلم الاجمالي وهو علم بالالزام، هنا يصير تخيير عقلي. طيب وانكار البراءة العقلية، إذا لوحظ كل واحد من الحل والحرمة مستقلا احتمال الحل احتمال الحرمة، فهنا يكون الاحتمال غير مقتضي للتنجيز. إذا لوحظ الاحتمال مستقلا نستعرض بما أنه أطراف للعلم الإجمالي، يصير الاحتمال غير مقتضي للتنجيز، وذلك لأن الاحتمال في نفسه احتمال لا يقتضي التنجيز. ولو كان هذا الاحتمال يقتضي التنجيز فهو يتزاحم مع المقتضي الثاني، مع المقتضي الفعلي، فالمقتضي الثالث يتزاحم هذا المقتضي الفعلي مع مقتضي الثالث باستحالة تأثيرهما معا، وتأثير احدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح، فتجري البراءة العقلية، العقلية تجري. طيب هذا سر الاختلاف. الآن احنا لما نريد نختار احد الاقوال نتكس بقية الاقوال حتى يبقى واحد هو الذي يكون مختارا. كل واحد من العلماء لما يختار احد القول يكون يسقط البقية، هنا نناقش الاقوال. اما القول الاول الذي ذكره صاحب الكفاية، الحكم بالاباحة شرعا حكم، وهذا انه ذهب الى قاعدة ان الاصل في الاشياء هو الاباحة. هل صاحب الكفاية يقول الحكم الاباحة في الاشياء كحكم مستفاد منه، مستفاد من كل شيء هو لك حلال؟ جدا هاي صيغة كل شيء لك حلال، هاي صيغة هذه اخبار الخلية ايها صيغتين، ماذا كل شيء فيه حلال وحرام فيه، هاي صار شنو؟ هاي صار دليل البراءة الشبهة الموضوعية، كل شيء فيه حلال. أكو رواية يقول لا كل شيء حلال، ما نظر إلى صورة فيه حلال وفيه حرام حتى تصير شبهة موضوعية، حتى تصير شبهة موضوعية. كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. فهنا لو قلنا هذا الحديث دليل على تلك المسألة، على حلية الأشياء عند تشي في حليتها وحرمتها عند عدم النص من الشارع، ماكو نص من الشارع، نقطع بعدم نص من الشارع، فهذا الشيء حلال او حرام. فاذا قلنا الاصل حلية لان الشارع هو الذي يبين الحرام هو الذي يبين الواجب، فاذا ما بين حرام ما يبين واجب، ما بين استحباب ما بين كراهة ما بين اباحة اقتضائية، فالاشياء على الاباحة. اذا كان دليل صاحب الكفاية كل شيء هو لك حلال، حيث قال صاحب الكفاية بشمول هذا الحديث لمقامنا، انه هذا ما ندري فيه اكو اذا ما ندري فيه حلال او حرام، تجي كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه، لا الحرام بعينه ما ادري فيه، تجي كل شيء حلال، وكل شيء حلال يشمل مقامنا من دون منع عقلا وشرعا. هذا دليل صاحب الكفاية، هذا الكلام باطل، لأن المراد من الحلال إن كان معناه الأعم الشامل للواجب، حلال حلال يعني بمعنى الأعم الذي يشمل الواجب، هذا معدى هو جنس الحلية لا خصوص الوجوب. احنا الأمر جاء بين الوجوب وبين الحرمة، هذا راح يسمى جنس الحلية بأعم من الوجوب، ما يفيدنا يعني احنا عندنا شك بين الوجوب والحرمة، انت سبت جنس الحلية ما ذمت الوجوب.
ما
فإذا لا هذا يقول كل شيء حلال إذا ثبت الحلية بالمعنى الأعم،
يعني غير الحرام يعني حلال،
بس
غير الحرام يعني واجب.
فإذا ثبت الحلية ما ثبت الوجوب،
مسألتنا حصل بين الحرام والوجوب
ما ثبت الوجوب،
ما غالب
احنا نريد الأمر دار جاي بين الوجوب والحرمة،
أما حرام
فكون يجيب دليل على الوجوب، ماذا هذا دليل على الحلية. إذا كان المراد من الحلية من الحلال معناه الأعان الأعان الشامل للواجب، هذا حلال، لكن واجب لا، قد يكون لا، احنا نريد يثبت لو الوجوب لو يقول واجب لو
الوجوب محرم
دليل يقول ثبت الحلية، يقول ثبت الحلية شنو فاعل؟
فاعل المحرم خلفه،
هو يقول ثبت الحلية ومو مثله،
هو المعنى
هو يقول ثبت الحلية كل شيء حلال، يقول ثبت الحلية شنو فائدة؟ احنا لو حرام لو واجب، انت ما ثبت الوجوب،
ما ثبت الحلية،
الحلية الاعم من الوجوب
بالحلال.
لا دليل يقول كل شيء حلال،
دليل
ايه يقول كلام صاحب الكفاية، يعني ليش هذا صاحب الكفاية هيك يقول، انت تقول شيء اخر. هنا نقول لك اذا تثبت هذا الدليل على الحلية بمعنى العام فتجينا ما ثبت الواجب، ما ثبت الواجب. طيب اذا تريد لا من الحلال معناه الاخص وهو الاباحة، اباحة هم ايش من مقامك، يعني احنا الامر دائر بين الحق وبين الوجوب، شنو تثبت الاباحة بالمعنى الاخص؟ اي فيه على أن الإباحة يا صاحب الكفاية اللي تثبتتها هاي قطعية الانتفاع، يعني الأمر جاء بين الوجوب والحرمة، شو تثبت الإباحة قطعية الانتفاع؟ قطعية تجيب دليل على المنتفي قطعا منتفي، جيب دليل على إيجابه ومنتفي قطعا، فيمتنع أن يعبدنا الشارع، يعبدنا أن يجيب دليل تعبده بما يعلم بعدم ثبوته وهو الحلية، ما هو حلية لنا إما حرام إما واجب، وين الحلية؟ الوجوب مو بس حلال، حلال وشيء زائد يا واجب. إذا
جينا مثلا إشكال مانع، إحنا مسألتنا لو حرام لو واجب،
أحسن هو ثبت
حرام،
هو
في الجليل تعرف الحرام بهذا الجليل ما الحلية، كل شيء بتحل.
إيه هو ثبت الحلية،
إذا كان إنهم حرام ما إحنا منهم حرام فإذن هو واجب.
شوف أحسن شوفوا أشياء واضحة ما أدري إيش ناقص واضح،
لو
واضحة هذا حرام هذا واجب،
هذا واجب
نفيت الحرام ثبت الواجب على عينك. انت لما نفيت الحرام ما ثبت الواجب، ثبت الحلية شيء ثالث.
مسألتنا هي
أما
حرام
وأما
واجب. فإذا أما حرام وأما جائز.
لا لا دليل أحسن شيء آخر. لما نفى الحرمة في هذا الدليل ما ثبت الوجوب، ثبت الحلية.
المسألة ما عندنا غير الوجوب.
أقول جليلة جليلة، إحنا مصحيح مسألتنا هاي جليلة. شنو جليلة؟ قال ثلاث أشياء أكو.
بس أنت الحرمة أنا حاط الوجوب.
هو يقول ثبت الحلية. دليل يقول ثبت الحلية ما قال وجوب.
المعنى نفى الحرمة.
طيب قريب على ذلك الآن. إذن على هذا المناقشة، على المناقشة لا مجال للقول بالإباحة كحكم شرعي، إلا أن نفسر الحلية في هذا الدليل يعني الإباحة في الحديث بالإباحة الشرعية الظاهرية. يعني بعد أصل عملي نقول براءة يريد إمام صاحب الكفاية، يريد براءة ما يريد حلية كحكم شرعي، يريد براءة حكم شرعي ظاهري يعني أصل عملي. نجي نقول إذا أراد صاحب الكفاية بالإباحة، بالإباحة الشرعية الظاهرية أيضا ما ينفع الاستدلال من صاحب الكفاية بهذا الحديث على البراءة. ليش ما ينفع الاستدلال؟ لأن حديث كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام غير شامل لما نحن فيه ثبوتا في مرحلة الثبوت. ما يشمل ما نحن فيه. لماذا؟ ما لا يمكن انحفاظ الحكم الظاهري يعني البراءة عند الشيخ، حكم ظاهري يعني براءة عند الشيخ، لأننا نعلم بأن الفعل إما حرام أو واجب، وعلى كلا التقديرين مو حلال، مو حلال براءة، لا واجب لا حرام. فنحن نقطع بعدم الحلية في هذا المورد، ومع القطع بعدم الحلية كيف يعقل جعل الحلية ظاهرا يعني براءة على نقطع بعدمها؟ كيف يقول لنا الذي أنت بريء ويجعل براءة ويجعل الحلية ظاهرة؟ احنا نقطع بعدمها، قطعت بعدمها. شلون الشارع يقول انت بريء من فعل احدهما بينما هو لو واجب لو حرام؟ ايش اذا يقول حلال بينما هو اما واجب والوجوب اشد من الحلال واما حرام؟ ينزل عن يدي حجم. وقلنا هذا اذا كان ينظر اليه اطراف العلم الاجمالي اذا تختلف بلا مرجح مستحيل. البراءة، البراءة اثبتت، اثبت ماذا؟ البراءة احنا نقطع بعدم الحلية، فكيف يجعل حكما؟ كيف يجعل هنا يقول لي انت بريء مع انه نقطع بعدم الحلية؟ الحلية يعني يجوز فعل هذا، يجوز فعل هذا صحيح، واحنا نقطع بعدم هذا لانه يجوز. شوفوا يجوز فعل هذا، يجوز فعل. قلنا شنو يجوز؟ احنا نقطع المواجب ما حرام، يجوز مقطوع العدد. لا هو الإبدان اللي موجود بين الطرفين. على كل حال خلاصته أن الإباحة الشرعية الظاهرية غير معقولة، لأن التعبد بالوظيفة العملية لا بد فيها من مطابقتها للواقع، وهنا لا يوجد هذا الاحتمال لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. فالوظيفة العملية التعبد بها لا بد فيها من مطابقتها للواقع، وهنا لا يوجد هذا الاحتمال، لا يوجد، لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. إذا هذا القول الذي ذكره صاحب الكفاية وهو أول الأقوال هذا باطل. إذن ثالث ورابع الذي تبناهما سيد الخوئي والشيخ الأنصاري، والرابع تبناه سيد الخميني. هاي الثالث والرابع كلاهما يقولون بالبراءة عقلا وشرعا. غاية الأمر الرابع السيد الخميني قال والتخيير عقلا. هذا القول الثالث والرابع دليلهم ما هو؟ دليل القول الثالث ودليل القول الرابع هو جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع مو من قبح العقاب إلى غيره. جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع لأن الوجوب يقولون غير معلوم، الوجوب غير معلوم فيكون مرفوعا، الحرمة أيضا غير معلومة فتكون مرفوعة، ولا مانع من شمول الحديث للمقام. ماكو مانع. لماذا؟ لأن المخالفة العملية غير ممكنة غير لازمة، المخالفة الالتزامية أيضا غير لازمة. مخالفة العملية شلون تخالف إيش؟ خالف الوجوب والحرمة ما يمكن، لأنه ما يمكن مخالفة قضية، مخالفة عليك عملية غير لازمة، مخالفة التزامية غير لازمة، غير لازمة. إذ لا تحصل مخالفة عملية ولا تحصل مخالفة التزامية، لأن المكلف إما أن يعمل أو لا يعمل، فلا بد من أحدهما. مخالفة عملية ما يمكن بالاثنين، مخالفة التزامية ما يمكن، لأن هو راح يلتزم أحدهما، لو هذا يلتزم له، لو الفعل يلتزم. إذا المخالفة عملية ما يمكن، مخالفة التزامية ما يمكن. إذا جرت البراءة الشرعية هنا برفع ما لا يعلمون، فتوقفوا قالوا البراءة العقلية أم تجري؟ البراءة العقلية تجري، أن القول الثالث جريان البراءة عقلا وشرعا، الرابع جريان البراءة شرعا وعقلا. فإذا جرينا البراءة الشرعية هنا، الآن نجري البراءة العقلية. قالوا البراءة العقلية ممكنة هنا لأن العقاب البراءة العقلية، لأن العقاب على خصوص الوجوب في صورة ترك الفعل، العقاب على الوجوب في صورة ترك الفعل في المقام هو عقاب بلا بيان، عقاب على الوجوب إذا تركته، ما هو بيان على الوجوب، ما هو بيان على الإلزام. فالوجوب العقاب عليه في صورة تركه عقاب بلا بيان، لأن الوجوب مجهول. وكذلك العقاب على خصوص الحرمة، إذا فعلت هذا الفعل الدائر بين الوجوب والحرام في صورة الإتيان، هل ما يصير عقاب بلا بيان؟ ما هو بيان على الحرمة، ما هو بيان على الحرمة، لأن الحرمة مشكوكة. والعقاب بلا بيان قبيح بحكم العقل، فتجري البراءة العقلية بالنسبة للوجوب وبالنسبة للحرمة. فالسيد الخميني شيخ الأنصاري سيد الخميني أجرى البراءة الشرعية والعقلية، قالوا تشمل المقام. هذا العلم الإجمالي يقول هذا لما جرت البراءة التمام مرخص في المخالفة القطعية، ما يمكن المخالفة القطعية، ترخيص ما هاي جرت البراءة الشرعية والعقلية، ولا ترخصك ولا ترخصك في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية لا يمكن، أنت ما تقدر تخالف مخالفة، إلا طبعا أن تترك، صارت مخالفة احتمالية. ففي الشعر الإجمالي لا ينجز ولا تقدر ترجع أحدهما، هذا يمكن جريان البراءة العقلية والشرعية في إهمالة. إهمالا نزيد الأمر توضيحا، نقول أدلة يعني تأييدا للسيد الخميني والشيخ الأنصاري والسيد الخميني، يعني نؤيد هذا الدليل، الآن بعدين نجي ننقض عليه ونفسده. أدلة البراءة هنا النقلية نقول قابلة للجعل، أن يعني يجعل هنا براءة يجعل هنا براءة، قابلة للجعل، لأن الشارع له أن يجعل هذا الإلزام بالفعل في مثل دوران الأمر بين المحذورين، يقدر يجعل الإلزام بالفعل، وإذا دار الأمر بين المحذورين فقدم الوجوب، يقدر يقول لأن الوجوب أولاد المراعاة، ويقدر يجعل الحرمة، يقول إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فقدم الحرمة، لأن دفع المبتدا أولى. يقدر أو ما يقدر؟ يقدر يدفع. إذا يقدر يرفع. يقدر يرفع.
يقول هذا الواجب، هذا الشكل يشوف واجب، هذا الشكل كرم مو حرام.
ما دام يقدر يضع هنا في دوران يضع الوجوب،
ويقول مراعاة جانب الوجوب أهم، ويقدر يضع الكرم عند دوران الأمر بين المحذورين.
إذا يستطيع أن يرفع، إذا يستطيع أن يرفع، يرفع الوجوب، يستطيع أن يضع الوجوب، يستطيع أن يضع الحرم. كأنه أصل هناك الإشكال من قبل القوم، الإشكال من قبل المرجع. يقول هنا وضع تكليف ما يمكن، إذا الرفع ما يمكن. يقول لا، وضع تكليف ممكن هنا في دوران بين المحظورين. يستطيع أن يضع تكليف الوجوب ترجيعا للفعل، ويستطيع أن يضع الحرمة في دوران ترجيحا للترف دفع المفسد أولى. إذا يستطيع أن يرفعهما في حديث الرفع يرفع هذا وهذا. طيب إذا حديث الرفع يرفع كل حكم من غير أن يكون لرفع الثاني به دخل أصلا، فالوجوب خصوصه في مقام الدوران بين المحظورين غير معلوم، يشمله رفع ما لا يعلمه. كذلك التحريم بخصوصه غير معلوم، يشمله رفع ما لا يعلمون. اذا الوضع ممكن في هذه الصورة، اذا الوضع ممكن نقولون هنا الوضع يمكن، لان الوضع لا يمكن، الوضع يمكن، اذا الوضع ممكن. سيد الخميني رحمة الله عليه هنا لما اجرى البراءة العقلية والشرعية
الوضع ممكن،
لأن هذا الرفع، هذا الرفع ماذا يلزم منه؟ لا يلزم منه مخالفة قطعية، باعتبار هذا إما يفعل ما يترك، راح يفعل أحد وما أو يترك. مخالفة قطعية يجب لو يسافر أو لا يسافر، مخالفة قطعية من أحفظ من جريان البراءة، حتى يجري براءة ما دام ما يحصل المحظور. المحظور من جلال براءة مخالفة قطعية، احنا مخالفة قطعية ما نصور. سيد الخميني شوية راح زايد، قال لما جرت البراءة الشرعية والعقلية فهي جارية في خصوص كل من الوجوب والحرمة، فكل واحد من الفعل والترك متساويان لا ترجيح في البين. العقل هنا يجي بعد جريان البراءة يحكم بالتفكير في مقام العمل بعد جريان البراءة، أجرى البراءة ولكن العقل يحكم بالتفكير. هذه إضافة على ما قاله السيد الخوي وما قاله الشيخ الأنصاري. يعني السيد الخوي والشيخ الأنصاري قالوا بجريان البراءة عقلا وشرعا فقط. سيد الخوي قال العقل بعد ذلك بعد جريان البراءة يحكم بالتفكير بينهما في مقام العمل في رتبة متأخرة عن جريان البراءة الشرعية والعقلية في الطرفين. هذا كله بيان لرأي السيد الخوي والشيخ الأنصاري، والسيد الخميني يأتي مناقشته غدا إن شاء الله.